ذكرنا فيما سبق أن هناك ثلاثة ملاكات وروابط لاقتناص المفهوم. الضابطة الأولى أن يكون الحكم المعلق أو المقيد بالشرط أو القيد يجري فيه الإطلاق الشمولي، حيث يمكن أن نثبت أن تمام حصص الحوق نحو الاستغراق يكون مربوطا ومقيدا بالشرط أو القيد، فإنه لا لازمه انتفاء تمام الحصص عند انتفاء القيد أو الشرط. هذا الضابط الأول الذي قمنا الإطلاق في طرف الحكم بهذا المعنى الاستغراقي حينما لا يتوقف على الركن الأول من الركنين المذكورين في كلام المشهور، لأن المشهور ذكر ركنين لاقتناص المفهوم: دلالة الجملة على اللزوم مثلا العلية الانحصارية، اللزوم العلية الانحصارية وأن يكون الحوق مطلقا، صنف الحوق لا شخصه. هذا التقريب أو هذه الضابطة الأولى لا تحتاج إلى الركن الأول لو تمه، حتى لو لم نستفد العلية الانحصارية مع ذلك إن كانت تمام الحصاص بنحو الاستغراق مقيدة بالشرط والواس فلا محالة انتفائه، ينتفي تمام الحصاص وهو المفهوم وهو سالبة الكلية، الانتفاء بنحو السالبة الكلية الذي هو المقصود المفهوم. الضابطة الثانية أن يكون المراد بالإطلاق في طرف الحوق سنخ الحوق لا بنحو الشمول الاستغراق بل طبيعي الحوق وذات الحوق ذات الماهية للحوق لا المطلق الوجود الشمولي الاستغراقي ولا صرف الوجود البدلي بل ذات الحوق. فحينئذ هذا النحو من الاطلاق والسنخ في الحوق يحتاج الى الذي هو الركن الثاني، يحتاج الى الركن الاول وهو إثبات أن هذا السنخ من الحوق بهذا المعنى يكون معلقا ومربوطا بالشاق نحو العلية الانحصارية أو ما يساوق العلية الانحصارية، فنحتاج إلى الركن الأول من التعليق والالتصاق نحو ذلك. فيقال طبيعي الحكم بهذا المعنى متوقفون ملتصقون بالشاق الانتفاء ينتفي الطبيعي ولازمه انتفاء المصادق الاخرى ايضا للحكم وهو ايضا السالبة الكلية التي هي المفهوم. الضابط الثالث ان يكون هناك برهان يثبت لنا على مستوى المدلول التصديقي ولو بالإطلاق نحو ذلك، يثبت لنا بعد إجراء الإطلاق يثبت لنا أن ما جعل شرطان هو علة منحصرة للحوق بنحو بحيث انتفاؤه يستلزم انتفاء طبيعي الحوق حتى إذا كان علة منحصرة لشخص الحوق لا سنخ الحوق. إن تم برهان على أنها لا علة منحصرة لشخص الحوق وأنه حصر لشخص الحوق وأنه العلة المنحصرة لشخص الحوق إذن ينتفع نوع الحوق أيضا يثبت الانتفاع عند الانتفاع لكن بلحاظ المدلول التصديقي على منصوفه. برهان الواحد لا يصدر إلا من واحد ونحو ذلك. هذه الضوابط الثلاثة. الضابط الأولى هو أن يكون الحكم مطلقا بنحو الشمول والاستغرار وتمام الحصص ومقيدا بالقيد أو الشرط. هذه الضابطة لو تمت كما قلنا مستغنية عن الركن الأول، لو تمت في أي في جملتين حتى الجملة الوصفية فضلا عن الشرطية، أو أمكن إجراء الإطلاق ونعمل استغلاق لتمام حصص الحوض حتى في الجملة الوصفية الذي يكون فيه الوصف قيدان، حينئذ يثبت المفهوم أنه كما قلنا مستغن عن الركن الأول. إلا أن الإطلاق بهذا المعنى من الواضح لا يجري بمعنى الاستغراق في طرف الحوق، لا في الجملة الوصفية ولا في الجملة الشرطية. ما يحتمل إرادته من سنخ الحوق وإثباته إنما هو السنخ المعنى الثاني، وهو ذات الحوق وطبيعيه، لا السنخ بمعنى كل فرد فرد من مصادر الحوق، فإن هذا لا دل عليه كما هو واضح. وهذا الضابط الأول استبعد. الضابط الثالث أيضا مبني على تلك البرهان الذي لو تم فالعلة بالشخص يتم مثلا على انتفاء، يدل على انتفاء سنخ الحوق أيضا حين انتفاء علة المنحصرة للشخص، فهذه أيضا نقطة سوفية في عدم تماميتها في المحل. المهم في الواقع الضابط الثانيان التي هي المتوقفة على الركنين اللذين ذكرهما المشهور، وهو أنه يكون المعلق إنما هو سنخ الحوق طبيعيه بمعنى ذات الطبيعة للحوق، وأن يكون تكون الهيئات والربط المخصوص في الجملة تدل على أن هذا سنخ الحوق بهذا المعنى، علته المنحصرة أو ما يلازم العلية الانحصارية كالتعليق والالتصاق والتوقف إنما يكون بالشعر. وحينما يتم الركن الأول مع الركن الثاني كلا الركنين يختمس المفهوم. هذه الضابطة هي التي سوف يمشي عليها السيد الشهيد في بحث بداية الجملة الشرطية على المفهوم، إلا أن هنا يوجد تعليق صغير لا بد أن نذكره قبل الدخول في تفاصيل البحث في الجملة الشرطية، وهي أن هذا المقدار قد لا يكفي لبيان هذه الضابطة، يعني لا بد من تعميق هذه الضابطة أكثر، فإنه كيف يكون حينئذ ما هي النقطة التي تجعل أن الإطلاق بهذا المعنى من سنخ الحوق لا بالمعنى الأول يجري في طرف الحوق المربوط والمقيد بالشاط أو بالقيد، ما هي النقطة التي تجعل هذا الإطلاق بهذا المعنى يكون، وبالتالي لو تم الركن الأول يكون الحكم تكون الجملة دالة على المفهوم، ولو لم تتم يعني لا تدل على المفهوم. هناك تعميق أو تحديد بالتعبير الأصح تحديد أكثر لهذه الضابطة بنقطة أخرى لا بد من ذكرها قد نذكرها فيما بعد. هذه خصوصية لا بد من إدراك استفراقه على ما تقدم. ثم ندخل الآن في الجملة الشرطية. الجملة الشرطية هل يتم فيها ضابطة المفهوم أو لا يتم؟ هنا البحث يقع توصيل الشهيد جعل البحث هنا في الجملة الشرطية في ثلاث نقاط. نقطة مربوطة بمفاد الجملة الشرطية وضعان أدوات الشرط والنسبة خاصة هيئة الشرط والجزاء، ما هي مداليلها الوضعية. نقطة ثانية في إثبات الركن الثاني هو أن المعلق صنف الحوض كل يعمل متقدم بالسابق. الركن النقطة الثالثة في إثبات الركن الأول وهو أنه هنا نثبت العلية الانحصارية أو ما يسابقها نسبة التوقع التعليق أو الالتصاق أو التوقف من الرابط بين الجزاء والشرط. ثم على مستوى المدلول التصوري بحيث تكون مفاد أدوات الشرط أو الهيئة بين الشرط والجزاء موضوعة بالنسبة الانحصارية للعلية الانحصارية أو بالنسبة التوقفية مثلا التعليقية، فيثبت المفهوم على مستوى المدلول التصوري اللفظي الوضعي، أو أننا نستكشف العلية الانحصارية بالإطلاق مقدمات الحكمة ولو لحال المدلول مفاد الإطلاق مدلول تصديقي لا مخالف، فيثبت العلية الانحصارية بالنتيجة ثم يساوق العلية الانحصارية بالدلالة الإطلاقية لحال المرحلة المدلول التصديقي، فإذا نثبت الانتفاع. هذه النقاط الثلاثة التي بمجموعها حينئذ يثبت التقريبات التي صنف النقطة الثالثة هي التقريبات التي هي بحسب الحقيقة تثبت المفهوم. والنقطتان الأولى والثانية مقدمتان للنقطة الثالثة التي فيها تأتي التقريبات بحسب الحقيقة، إلا أن في الشهيد أو على ما هنا في هذا على ما في الكتاب بحث النقطة الأولى والنقطة الثانية لم يبحثها، كأنه اكتفى ما بحثها بما بحث عنها وهو أن المراد بالإطلاق في طرف الحوض وصنف الحوض الإطلاق بمعنى ذات الطبيعة لا الاستغراق ولا البدلية أو صرف الوجود، هذا بحثه في أنما بحث عن الركن الثاني. فالنقطة الثانية لم تبحث، لأنه يأتي من عنوان النقطة الثالثة عنوان النقطة الثالثة بعنوان النقطة الثانية هي عنوان النقطة الثالثة، فبحث بحث الحقيقة النقطتين الأولى والثالثة. أما البحث الأول فهو أنه ما هو مدلول أداة الشرط على ضوء ما ذكرناه من الضابطة في مفهوم في اقتناص المفهوم. قلنا أنه لا بد وأن تدل الجملة على أن الرابط بين مفاد الجزاء والشرط لكي يمكن اقتناص المفهوم. إذا كان الجزاء يجري فيه الإطلاق بمعنى سنخ الحكم بالمعنى المتقدم، لا بد من دلالة الجملة الشرطية على الارتباط بين هذا الجزاء مفاد الجزاء الذي هو سنخ الحكم بذات المعنى وبين الشرط، يكون فيه ما يدل على هذا لكي يمكن اقتناص المفهوم. فإن كان فيه ما يدل على هذا يثبت المفهوم حينئذ. والبيانات التي سوف تأتيه في النقطة الثالثة بحسب الحقيقة. ومن هنا سيد الشهيد في هذه النقطة الأولى يحرص على أن يثبت دلالة الجملة الشرطية على هذا الرابط والارتباط بين النسبة الغطية الخاصة بين مفاد الجزاء جملة الجزاء ومفاد جملة الشرط. بحسب الحقيقة في البحث الأول في النقطة الأولى اللي هو بحث عن المدلول الوضعية لأدوات الشرط أو لهيئة الشرط والجزاء، يريد أن يثبت هذا المطلب، يثبته من خلال مراحل وجهات من البحث بحسب الحقيقة. المرحلة الأولى أن تحديد مفاد أدوات الشرط أو مفاد أدوات هيئة أدوات الشرط هيئة الشرطية الجملة الشرطية. هذه الأدوات في الشرطية موضوعة. لماذا؟ يقول السيد الشيخ المشهور انها موضوعة للربط، للربط بين مفاد الجزاء ومفاد الشرع، مفاد جملة الجزاء ومفاد جملة الشرع. هذا الربط الذي سوف نبحث عنه فيما بعد، انه في النقطة الثالثة، ان هذا الربط هل هو مفاده اللزوم العلي الانحصاري او ما يسابقه، او مفاده مجرد السببية او الترتب، او وجود الجزاء حين وجود الشر، تحقق الجزاء حين تحقق الشر. الذي هذه انحاء للنسب، والرابط بين الجملتين والنسبتين في طرف الجزاء، جملة الجزاء وجملة الشر في الشرطية، والتي هذه النحوين او الانحاء تختلف نتائج كل قسم على بعض هذه المعاني النسبية. سوف لا نحتاج، سوف يثبت المفهوم ان تم الرسم الثاني وهو السنخ، سنخ الخوف، ان الجزاء المعلق سنخ المربوط سنخ الخوف، يثبت المفهوم على مستوى المدلول التصوري كما لو ادعي ان هذه النسبة هي النسبة العلية، اللزوم العلي الانحصاري كما يسابقه، وعلى بعض المعاني كما لو كان مفاده مفاد ادوات الشرع اصل الترتب والاستلزام او السببيه ووجود ذاك حين وجود هذا، ان يكون هذا وحده لا يكفي لاثبات الانحصار. قد يكون هنا هذا يوجد ذات الطبيعه وشيء اخر ايضا يوجد ذات الطبيعه، فيحتاج حينئذ الى اجراء الاطلاق أحد التقريبات التي سوف تأتي لإثبات أن هذا السبب سبب من الحصير، فنثبت الانحصارية حينئذ لا من النسبة من الدار على النسبة، بل من خارج الدال اللفظي الوضعي من مقدمات الحكمة، وهو معنى إثبات الانحصارية لهذا المدلول التصريحي. فسوف يأتي هذه التقريبات في النقطة الثالثة التي هي بيان الركن الأول بحسب الحقيقة من أركان من ركن اقتناص المفهوم. فهنا نبحث في المرحلة الأولى من النقطة الأولى من مفهوم الشعر، نبحث عن ما هو مفاد أدوات الشعر مع قطع النظر عن حيثية الانحصارية أو ما يسابقها. هل تدل على الربط والنسبة بين مفاد الجزاء ومفاد الشعر، جملتي جزاء الشعر، أو لا تدل على النسبة؟ فإن ما قلنا أنه لا بد أن تدل الجملة الشرطية على النسبة بين الجزاء والشرط، لكي حينئذ يتم التقريبات التي سوف تأتي سواء على مستوى المدلول التصوري أو الإطلاق المدلول التصريحي لاختناص المفهوم. لا بد من إثبات أن الجملة الشرطية تدل على هذا الربط الخاص والنسبة بين مفاد جملة الجزاء ومفاد جملة الشرط، وهذا هو الذي يحرص على إثباته السيد الشهيد هنا في قبال كلامه من المحقق الإصفهاني. فإن المحقق الإصفهاني حينما تعرض لأدوات الشرط في بحث الجملة الشرطية أنكر أن تكون هذه الأدوات موضوعة للدلالة على النسبة بين جملة الجزاء وجملة الشرط، السببية أو التلازم بينهما بدلا عن العلية والحصارية. قال أن هذه الأدوات ليست موضوعة لغة كأداس إن وإذا وأمثال ذلك من أدوات الشرط إلا للدلالة على أن مدخولها واقعة موقع الفرض والتقدير. هذه أدوات التقدير والفرض، إن جاءك زيدا فأكرمه، يعني في فرض مجيء زيد أكرم ويجب إكرام، إن أضار أمثال ذلك أدوات الشرط، أدوات التقدير والشرط والفرض، في هذا الفرض يكون كذلك، وليس الدال على نسبة وتلازم او ترتب بين جملة الجزاء والشرط معقد يستفاد هذا الترتب من شيء خارج كفاءة الترتيب مثلا ونحو ذلك او التقدم في الذكر لان ادوات الشرط وهيئة الجملة الشرطية ليست موضوعة لذلك وانما لغة موضوعة للفعل التقدير في هذا التقدير افعل الفعل الفلاني او يخبر عن الخبر الفلاني الجملة الخبرية او الانشائية. ادعى ان علماء ما يستفاد من كلمات اللغويين وعلماء العربية ايضا هذا المعنى لا اكثر. فالتلازم والنسبة الالتصاقية او فضلا عن العلية الانحصارية نحن ذلك هذه الكلمات التي ذكرها الاصوليون ليست مستفادة وضعا ليست ادوات الشرط موضوعة لهذه المعاني وانما ادوات الشرط موضوعة لجلب الثور والتفكير. هذا هنا السيد الشهيد يتصدى لإبطال هذه النظرية لأن هذا التفسير من حسن الصيام قدسه لو تم حينئذ نتيجته عدم إمكان اقتناص المفهوم لأن المفهوم اقتناصه متوقف كما قلنا على إثبات وجود نسبة وارتباط إما بنحو السببية والتلازم في الوجود السببية الإيجابية أو بنحو أكثر العلية الانحصارية والالتصاق والتعليق والتوقف ونحو ذلك بين أثار الجزاء والشرط. وأذكرنا أصل الدلالة على النسبة والربط بين الجزاء والشرط بكلا الشقين إذا لا موضوع للركن الأول لا يتم الركن الأول اقتناص المفهوم. فحتى إذا كان الركن الثاني تاما بمعنى صنف الفوق طبيعي الفوق في طرف الجزاء قال حينئذ لا يثبت لا يكفي لاقتناص المفهوم وإثباته. السيد الشهيد هنا أولا يذكر بيانا مثلا تقرير كلام المحقق الاصفهاني ثم يناقش فيه البيان الذي يذكره بتقرير كلام المحقق الاصفهاني قال انه قد يمكن ان يذكر شاهد على صحة ما يذكره المحقق الاصفهاني من ان ادوات الشرط في الجملة الشرطية ان اذا وامثال ذلك لم تجعل الا لا تدل الا على ان مدخولها واقعة موقع الفرض والتقدير. الشاهد على هذا المطلب هو انه كثيرا ما يكون جملة الجزاء جملة الجزاء جملة استفهامية كما إذا قال مثلا إن جاء زيد فهل تكرمه إن جاء زيد فهل تكرمه هنا الجزاء جملة استفهامية. لو قيل بما قال مقالة المشهور من أن أدوات الشرط تدل على النسبة والتعليق وال تعليق مفاد الجزاء على الشرط هذا معناه أن الاستفهام الآن ليس فعليا وإنما يستفهم على له مفاد الجزاء والاستفهام يستفهم على تقدير مجيء زيد فالآن ليس له استفهام معنا لا يالح الإطلاق الآن له استفهام. فإذا حملنا أدوات الشرط على التعليق بين الجزاء مفاد الجزاء مضمون الجزاء على مضمون الشرط يلزم تعليق نفس الاستفهام لأن الاستفهام داخل في الجزاء مفاد الجملة في الجزاء مع أنه لا تعليق في الاستفهام الاستفهام فعليا لا ترتب البين في الاستفهام بخلاف مطلب المحقق الاصفهاني. فإن مطلب المحقق الاصفهاني هنا يقول أن إن جاء زيد هذا مجرد فرض إن الفرض في هذا الفرض حينئذ وهذا الفرض حيث أنه فرضه فيكون فرضه فعليا فيكون الاستفهام فعليا. هذا بيان. ثم يقول ان قيل ان هنا ايضا يمكن على مسلك المشكور من جعل الاستفهام فعليا وذلك باننا نقول ان ان جاء زيد فهل تكرمه وان كان بحسب ليس أداة الاستفهام متأخر لكنه متقدم للدم، بمعنى أنه الاستفهام هنا ورد على المسألة التوقفية التعليقية، فيكون معناه هل إن جاءك زيدا تكرمه، الاستفهام فعليا وداخل على النسبة التعليقية بين الجملتين حسب الحقيقة، هل إن جاءك زيدا تكرمه، فالنسبة التعليقية مفادة بأداة الشرط، بين مفاد الجزاء مفاد الشرط، مفاد الجزاء عبارة عن تكرم زيدا، إن يدل على أن تكرم زيدا معلق على مجيئه، وهل يسأل عن هذا التعبير، إذن سيكون الاستفهام فعليا وأداة الشرط مستعملة أيضا في النسبة التعليقية مثلا التوقفية، فلا محذورة عند فعل المحذور. يقول إن قيل هكذا يمكن أن يقال في خلاله أنه هنا هذا قد يتم في مثل هذا المثال، أما لو كان المفاد الاستفهام داخلا في مواد الجملة الجزاء يعني لا يمكن في مثل هذا، كما إذا قلت مثلا إن جاء زيد فكيف حالك، أو إن جاء زيد فكم تعطيه درهما، فكم درهما تعطيه، هنا ماذا تصنع؟ السؤال ليس عن نسبة تعليق بين مطلبين، بل على تقدير تحقق الشرط يسأل عن أمر معين في طرف نفس الجزاء، أنه إن تحقق كذا إن جاء كذيبا فكيف يكون حاله، أو كم درهما تعطيه، فأنا استطعنا أن نقدم الاستفهام ونسأله استفهاما عن الغاب أن نقول كم إن جاءت إليه درهما تأتيك، ما لا يعمله لم يعين مقدارا معينا في طرف الجزاء ومادة معينة في محمول الجزاء، فالسؤال عن محمول الجزاء، السؤال عن نفس محمول الجزاء، فالمستفهم عنه جزء من مفاد جملة الجزاء لا الرابط بين الجزاء والشرط، لأنه لا تعين لمحمول الجزاء بل بالاستفهام يتعين استفهام عام، فلا يكون حينئذ لا يمكن ارجاع هذا الاستفهام جملة الشرطية التي جزاؤها استفهامي الى جعل الاستفهام لبا وثبوتا راجعا الى النسبة بين الجملتين جملة الجزاء وجملة الشرط. اذا هنا نضطر ان نقول بانه الاستفهام بنفسه مفاد الجزاء، فاذا كان مفاد جملة الجزاء الاستفهام حينئذ أدوات الشرط على المشهور تعلق الاستفهام على الشرط، إذن فلا استفهام فعلي مع أنه بالوجدان الاستفهام فعلي. هذا البيان الذي يكون مثلا مؤيدا لمدعى المحقق الإصفهاني، ثم سيدي شهيد يدفع هذا البيان ويقول هذا البيان غير تأمين، أولا وثانيا يقيم شاهدا معاقبا منبها على بطلان هذا التفسير الذي يذكره المحقق الاصفهاني وصحة التفسير الذي للمشهور وكذا. هنا مطلبان اخران، الاول ان هذا البيان غير تأمين حتى على مسلك المحقق الاصفهاني، وهو انه هنا حصل هذا الإشكال في هذا البيان أن هذه النتيجة التي يقولها أو يقولها هذا البرهان أو هذا البيان، هذه النتيجة مشتركة في الورود على كلا المبنيين، بمعنى أنه كما يكون تعليق الاستفهام على الشرط خلاف فعلية الاستفهام بناء على تفسير المشهور بأدوات الشرط ودلالتها على النسبة التعليقية بين مفاد الجزاء والشرط، كذلك على مبنى المحقق الإصفهاني أيضا هذا المحذور حاصل، هذا محذور مشترك لا بد له من جواب آخر من التفتيش عن جواب آخر، فإن الإشكال والمحذور مشترك، فإن مبنى المحقق الإصفهاني أن أدوات الشرط تدل على جعل الجملة الشرط واقعا موقع الفرض والتخليف، تدل على الفرض والتخليف، ثم قال الاستفهام فعليا لأن الفرغ فعلي ليس أطلقي جوابه واضح أن الفرغ وإن كان فعليا لكن الفرغ والتقدير يلحظ بما هو مرآة إلى المفروض معنى أنه صحيح أن الفرض فعلي لكن حكم المفرد في طرف الجزاء لا يلحظ مربوطا بنفس الفرض بل بما يحكي عنه الفرض ولهذا في الجملة الطلبية ماذا تقلق إذا كان الجزاء أمرا حينما يقول إن جاءك زيد فأكرمه هل نقول أن وجوب الإكرام فعليا لأن الفرض فعليا أو نقول وجوب الإكرام معلقا على فرض مجيء الزيد بحيث حينما يتحقق ينظر إلى فرض مجيء الزيد بما هو مرآة إلى واقع مجيء الزيد مجيء زيد أيقظ حينما يتحقق ذلك الواقع الذي الآن افترضناه يتحقق الوجوب إذن فليس لا يكون الجزاء متحققا بنفس تحقق الفارق بل بتحقق المفروض يعني الشرط والمقدر والمفروض يلحق بما هو مرآة إلى واقعه هنا لا يكون الوجود فعليا حينما يفرض المولى الفارق التقدير بل حينما يتحقق المفروض يكون حينما الوجود فعليا فكذلك هنا كما في باب الاستفهام أيضا في باب الاستفهام لا بد أن يكون جملة الفرض والتقدير ملحوظة بما هو مرآة وحاكم عن واقع ذاك الفرض في الخارج ففي ذلك الواقع يكون حينئذ الاستفهام فلا يكون الاستفهام فعليا فالاستفهام الآن أيضا لا يكون فعليا كما أن الأمر لا يكون فعليا فالحاصل لا فرق بين إنشاء وإنشاء كما أنه في إنشاء الأمر يكون جملة الشرط وأداة الشرط تدل على أن الأمر معلق على ذاك الفرد الوجود الخارجي واقعي لا بنفس فرده لهذا الآن لا فعلية للوجود كذلك في إنشاء الاستفهام لابد أن لا يكون الآن الاستفهام مربوطا بنفس الفرد بل بالمفروض يعني بالفرد بالجملة المأخوذة في أداة فرض والتقدير والشرط فرضا وتقديرا مفروضا بواقعه لا بنفس فرضه فالآن لا استفهامه لأن واقع ذاك الشرط الآن غير فعليا فيلزم أن يكون الاستفهام الآن ليس فعليا بل سوف يكون استفهامون عندما يتحقق ذاك الفرض معنا بخلاف الإجرام إذن فالإشكال مشترك ولا بد من تفتيش جواب المشترك والجواب المشترك الذي يكتبه الشهيد واضح لأنه هنا وإن كان بحسب المدلول اللفظي للجملة سواء جعلنا أدوات الشرط أداة بالتقدير والفرق أو جعلنا أدوات الشرط أداة بالنسبة للربط الخاص والنسبة التعليقية والترتبية والعلمية مثلا على كلا التقديرين بحسب المبدو والتصوري وإن كان يرى كأن الاستفهام تعليقي أما الاستفهام في ذات الفرض الذي الآن قد لا يكون موجودا لكن حيث أن الخطاب والكلام الآن وجهه فيستفاد في باب الاستفهام لا محل بدلالة التزامية مقامية أنه هنا هذا المتكلم الآن له حالة الاستفهام بحسب الحقيقة لأنه سوف يكون له حالة الاستفهام فكأنه استفهام عن حاله عند مجيئه فمن قال كيف حالك عند مجيء زيد الآن يستفهم كيف حالك عند مجيء زيد يستفهم عن هذه الجملة كم تعطي درهما عند مجيئه فيكون هذا حينئذ هو المدلول نهائي التصديق رغم انه بحسب المدلول اللفظي التصوري يكون التعليق هنا التعليق يكون بلفظ الاستفهام او الاستفهام يكون في ذات الفار هذا الامر الاول وهو ان هذا الاشكال هذا البرهان الذي ذكر لي محقق الاصفهاني انتصارا له ليس بكامله ثم يذكر سيد الشهيد مطلبا ثانيا وهو انه هناك شاهد على العكس، وأن المطلب المشهور بناء على ما يدعي سيد الشيخ هو الصحيح لا ما يقوله السيد المحقق السوهاني. فسوف يأتي هذا المطلب ويأتي مجموعة من التعليقات على كل هذا المطلب الأول المرحلة الأولى أو من النقطة الأولى في اليوم القادم.